بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن عنوان هذا الكتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، نأخذ إن شاء الله بعض التعريفات أو بعض الفروق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه. فهناك كتب ألفت في القواعد الفقهية وكتب ألفت في القواعد الأصولية، وبعضهم يفردها وبعضهم يفردهما وبعضهم يجمعهما، أي يفرد قواعد الأصول على حدة وقواعد الفقه على حدة وبعضهم يجمعهما. الله. قال المصنف رحمه الله أو حفظه الله، هذا عبد الكريم النملة، في كتابه المهذب في علم أصول الفقه المقارن، بعد أن عرف أصول الفقه قال: تبين فيما سبق وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه والفقه، وهذا لا يعني أنهما علم واحد، بل إن كل منهما علم مستقل بحد ذاته ولكل منهما قواعده. ونظرا إلى أنه قد تختلط القواعد الأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم، حيث إن لكل منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات كما عرفنا القواعد الأصولية في الدرس الماضي، هي قضية كلية تندرج أو ينطبقها على جزئياتها. فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية، والقاعدة الأصولية هي كذلك، وهذه يندرج تحتها جزئيات وهذه يندرج تحتها جزئيات. قال: حيث إن لكل منهما قواعد تندري تحتها جزئيات، ذكرت هذه الفروق بينهما، وهي: الفرق الأول أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها. القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية قال: أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه. ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه. نذكر مثالا يكون كالتوضيح هنا. قال: ويلجأ الفقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيرا له في عرض الأحكام، فهو مثلا إذا قال: إن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، أغناه عن أن يقول في كل جزئية: البيع منعقد بلفظ كذا، وأن يقول: الإجارة تنعقد بلفظ كذا، وهكذا في أبواب المعاملات والعقود. ومثل القاعدة المشهورة: المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية، فيستغني الفقيه بهذه القاعدة من أن يأتي إلى باب الطهارة ويذكر يعني بالتفصيل، نعم هو يذكر بالتفصيل لكن يذكر قاعدة كلية ثم ينظر عليها مسائل. إذن هذا الفرق الأول، أن القواعد الأصولية مسائل تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية، والقواعد الفقهية مسائل تندرج تحتها أحكام الفقه. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، فكل نهي مطلق مثلا للتحريم، النهي عند الإطلاق يفيد التحريم. وكم ستجد من أدلة فيها نهي؟ القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها. هذا الأصل الذي يعتبر الآن النهي عند الإطلاق يفيد التحريم، هل يخرج منه شيء؟ ما يخرج منه شيء، جميع ما جاء من نهي يفيد التحريم. هنا قرائن تخرج النهي عن التحريم إلى غيره، وكل أمر مطلق للوجوب. أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية. تبين الفرق الآن؟ القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، وأما القواعد الفقهية أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات. مر بنا في الأصول الجامعة لأنه يعتبر من أوسع الكتب في باب الأصول أنه إذا ذكر قاعدة ربما يتعرض لذكر بعض المسائل، هل تدخل في القاعدة أو لا تدخل؟ فمنهم من يدخلها منهم من لا يدخلها. الفرق الثالث أن القواعد الأصولية وسيلة، أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، هي وسيلة توصلك إلى استنباط الأحكام. ما الذي يجعلك قادرا على استنباط الأحكام من الأدلة بعد الله عز وجل؟ القواعد الأصولية، استنباط الأحكام الشرعية التي سدت الوجوب، التحريم، الندب، الكراهة، الإباحة. توصلت إلى استنباط هذه الأحكام عن طريق القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة، مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، مجموعة من الأحكام المتشابهة. يذكر القاعدة ثم يذكر تحتها أحكام ويقول وتحت هذه القاعدة مسائل، مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا. ربما يذكر مسائل من كتاب الطهارة ومرورا بكتب العبادات إلى المعاملات إلى الديات إلى القصاص إلى آخر كتب الفقه، يكون هناك تشابه في هذا الحكم. قال والغرض من ذلك وتسهيل المسائل الفقهية وتقريبها، الغرض من معرفة القواعد الفقهية تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها. وفعلا وجدنا أثر هذا لما درسنا القواعد، يسهل جدا فهم المسائل الفقهية، تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها. الفرق الرابع أن القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباط الأحكام الفقهية. إذن استنباط الأحكام الفقهية عن طريق ماذا؟ القواعد الأصولية. بخلاف القواعد الفقهية، الفرق الخامس أن القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع، يستفاد هذا من الأدلة التي جاءت، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطلق الأمر يفهم منه الصحابة الوجوب. فالقواعد الأصولية وجدت قبل الفروع، حيث إنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها للاستنباط. أما القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع. ماذا يعني بالفروع؟ مسائل خلاف، هذه أهم الفروق، هذه هي أهم الفروق. مما يذكر أيضا موضوع أصول الفقه، في ماذا يبحث علم أصول الفقه؟ الأدلة الإجمالية. هنا فائدة أذكرها كذا سريعا في حكم تعلم أصول الفقه. قال: إن تعلم أو إن تعلم أصول الفقه يختلف باختلاف المتعلمين، فإن كان الشخص يهيئ نفسه للوصول إلى درجة الاجتهاد في هذه الشريعة الإسلامية ويريد رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، فإن تعلم أصول الفقه بالنسبة إليه فرض عين. هذا في كل فن، لكن خصوص هذا الفن متى يكون فرض عين؟ إذا أراد أن يهيئ نفسه أن يكون مجتهدا ويرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأنه لا يمكن له أن يتوصل إلى درجة الاجتهاد بدون تعلم. إلى قوله: أما إن كان الشخص طالبا للعلم بصورة عامة فإن تعلم أصول الفقه فرض كفاية، شأنه شأن أي علم يجب أن يقوم به البعض، والعلم خير من الجهل مما كان من العلوم النافعة. هنا مبحث حول بعض الشبهة التي أثيرت حول علم أصول الفقه، ولا تزال هذه الشبهة، بعضها عن عدم معرفة وبعضها كذلك عن جهل. من تلك الشبهة أن هذا العلم لا فائدة منه، يقول لا فائدة من هذا، تتعب نفسك ولا تستفيد منه، هذا خطأ. إذا سلك طالب العلم هذا المسلك وحقر العلوم سيصطم، ما هذه إلا وقد صدم، فيبدأ يقرأ في شروح أهل العلم، وإذا بذلك العالم يقول هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا مجمل وهذا مبين، يضع يده على صابره. ولأجل هذا رأينا بعض طلاب العلم المتعالمين، بعض المتعالمين، والذي يريد أن يقفز ويصل إلى درجة المشيخة طريقة سهلة، ما في داعي يدرس هذه علوم الآلة ولا يتعب، ولا يتعب يدرس له في علم الحديث كتاب كتابين، يتعلم البحث وإذا به يقفز إلى التحقيق والتأليف شيخ، والعلوم الأخرى خاون على عروش، خاون على عروش، حتى كان بعضهم يحقر علوم القرآن ويقول دراسة التجويد بدعة بكل سهولة، بدعة. طيب تعال وانظر، إذا طلب الناس إماما وأنت موجود بين من تعلم التجويد، من سيقدم؟ يعني أتوا بمن هو متعلم للتجويد متقن له فقدموا فصلى به فقرأ قراءة طيبة، وأتوا بك يا أيها الزاهد في هذا العلم أو في غيره فقرأت قراءة كأنك كما قلت تبتل الناس، كيف سيقبله الناس؟ ربما العوام قالوا ايش قدمتم لنا هذا، هذا يقرأ ولا إيش يقول؟ وسببها الملل، هذا الكلمات التي تصدر الملل في طلب العلم. أظن يريد اختصار يكون شيخ الإسلام ويصل إلى درجة العالم النحرير دون أن يجهد نفسه وأن يذوقها المرارات في تعلم العلم، فيقول هذا لا فائدة منه، وهذا ما فيه فائدة، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا، فانتهينا. فكان بعضهم إذا أتى يقرأ في كتاب لا يفهم الكلام المراد يرجع ويصحح بالخطأ ويقول خطأ والصواب كذا، وهو ماذا صنع؟ العكس، يعني جعل الصواب خطأ، كأنه قال الصواب خطأ والخطأ هو الصواب. ربما تقرأ في بعض الكتب تأتي بعض الكلمات يقول هذا من باب نصر ينصر، وإيش باب نصر ينصر؟ إيش باب هذا نصر ينصر؟ لا بس ما نسألك تعجيزا، لكن لو وجدت مثل هذا في شروح أهل العلم باب نصر ينصر، أو هذا من باب عالم دون أن يذكر المضارع، ربما يذكر الماضي، يقول هذا من باب عالم، يأتي من باب عالم ومن باب نصر، ما معنى عبدالله؟ لكن إيش إيش الفائدة؟
تصريف.
كيف تصريف؟ يعني بدل أن يطيل لك في الكلام في مضارع الكلمة والمصدر منها يحيلك على نظيره. إذا قال من باب عالم إذن مضارعها على يفعل، وهي إن كانت لازمة أو متعدية فيأتي المصدر منها على كذا، هذا هي الفائدة. كلام مختصر ما تدري ماذا يقول، إذا ما درست كأنه إنجليزي، هو كلام العرب هذا. فقال بأن سبب ذمهم لهذا العلم وتحقيرهم له هو جهلهم بهذا العلم وعدم قدرتهم على فهمه بالتفصيل، وقديما قيل من جهل شيئا عاداه، إذ كيف يذمون علما هو من أهم شروط الاجتهاد. ومن الشبه أيضا أن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة، هذه الشبه ستنطبق على ماذا؟ على كل فن. أين في زمن النبي علم النحو؟ أين درس النبي عليه الصلاة والسلام الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر؟ أين كان درس أبي بكر في علم النحو في اللغة؟ إذن هذا سيدخل فيه جميع العلوم، أنها ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الجهل. فإنهم كانوا يستعملون مثل هذا الفن أو غيره سليقة بداهة، كانوا يقولون كما في الأحاديث قول الله عز وجل نسختها آية كذا، أيش هذا؟ من أي علم؟ ولما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، لماذا عمموا؟ فهموا إيش؟ هذا عموم، فهموا العموم من قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا أينا لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يفهمون العام ويفهمون الخاص. ولما أنزل الله قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أقيم الصلاة، ماذا قال ذلك الصحابي؟ ألي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة، فكان موجودا إلى غير ذلك من الشبهات التي لا تثني طالب العلم عن طلب العلم. نعم، الشيء الذي لا فائدة فيه علم الجدل، بعض الكلام الذي لا يفهم هذا لا يليه طالب العلم اهتمام بالغ، لكن من باب الفهم ونعم البحث في باب المناظرات، كم نفع الله بشيخ الإسلام، كم نفع الله به. وربما تقرأ في كلامه ما تفهم كلام شيخ الإسلام ماذا يقول، وانتفع بتلك العلوم ليرد بها على من كان في زمنه من المناطق ومن الفلاسفة ومن أهل الكلام. قال المؤلف رحمه الله: الباب الأول في الحكم ولوازمه. هناك تعليق عندكم في الحاشية، ما المقصود بلوازم الحكم؟ قال: المراد بلوازم الحكم ما لا بد للحكم منه، وهو الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. وقد ذكر كلا من الحاكم والمحكوم عليه ولم يذكر المحكوم فيه، وهو أفعال المكلفين. يعني عندنا الآن حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. قال: الحكم قيل فيه حدود. قيل فيه حدود أي عرف بتعريفات. الحكم عند الأصوليين عرفوا بعدة تعريفات، فإن الحد هو يقصد به التعريف. الحد في اللغة هو المنع كما هو معروف، واصطلاحا الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا هو الحد. كأنك تذكر شيئا يحيط بما أردته بحيث يستوعبه. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، يعني يكون جامع مانع، بحيث ما كان داخلا في هذا الموصوف بهذا التعريف، وما لم يكن داخلا تخرجه بهذا التعريف. كما لو قلت: يدخل في مجلسي طالب العلم المجتهد، هذا يعتبر حد، هذا حد. حد الآن يدخل فيه من؟ من تحقق فيه هذا الوصف. إذن كل من كان بهذا الوصف تفضل، وكل من لم يكن بهذا الوصف يخرج مع السلامة. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب، هذا التعريف الذي سيذكره، استحسن هذا التعريف. أسلمها من النقض والاضطراب: إنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. هنا أيضا في الحاشية تعريف للحكم لغة واصطلاحا. قال: الحكم في اللغة المنع، وأيضا من يذكر شيئا، والقضاء، المنع والقضاء. قال: ومنه سمي القضاء حكما، يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال أو الأراذل. ومنه أيضا الحكمة. ما هي الحكمة؟ اللجام. اللجام الذي يوضع في فم الدابة التي تلجم، كالحصان كالحمار كالإبل. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوا، يعني هذا للمنع. هذا في الاصطلاح، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح هذا قضاء الشارع، تعريف الحكم في الاصطلاح قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. من يذكر تعريفا أخذناه في الأصول؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ها ها؟ تخيرا 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 نعم تخيرا. ذاك التعريف عليه جمهور الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف. وهذا التعريف الذي عندنا قال به بعض الأصوليين وهو تعريف الفقهاء. فالتعريف المشهور عند الجمهور جعلوه هو الخطاب، قالوا هو خطاب الله، إذن الحكم عندهم هو الخطاب نفسه. وهذا التعريف، ما الفرق الآن؟ التعريف الذي أخذناه وحفظناه الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فجعلوا الحكم هو الخطاب نفسه. وهذا التعريف ماذا جعل الحكم؟ أثر الخطاب، هكذا جعل الحكم أثر الخطاب ومدلوله، ولم يجعله الخطاب، ولم يجعل الحكم هو الخطاب نفسه، فلم يقل خطاب الله، وإنما قال قضاء الشارع. يعني ما هو أثر الخطاب؟ أثر الخطاب إما يعني الوجوب وما التحريم وما إلى غير ذلك، فهذا هو القضاء. فعرف الحكم بأثر الخطاب. ما معنى أثر الخطاب؟ أي المستفد من الخطاب، المستفد من الخطاب، فكأنه الحكم المأخوذ من الخطاب، المأخوذ من الدليل. يعني خطاب الله ماذا يشمل خطاب الله؟ ها؟ لا، خطاب الله إيش يشمل؟ خطاب الله كلام الله، كلام الله، وأيضا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله. نعم، وما ينطق عن الهوى. إذن قضاء الشارع، فعرف القضاء هنا، عرف الحكم بإيش؟ بالقضاء. إذن تناسب في التعريف المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فقلنا في الحكم لغتنا القضاء، وفي الاصطلاح قضاء الشارع، فحصلت مناسبة ومطابقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قضاء الشارع، والشارع يطلق على من؟ من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على المعلوم. إذن هذا القضاء، هذا الحكم على من يتوجه؟ معلوم، هو المكلف، لكن لم عمم هنا، قال على المعلوم، فدخل فيه من كان موجودا في وقت الخطاب ومن سيوجد، ومن سيوجد بعد ذلك، لأنه معلوم. من كان موجودا في وقت الخطاب الآن، وأقيم الصلاة، إلى من يوجه هذا الخطاب؟ أول ما نزل على من؟ على الصحابة. هل هذا خاص بهم أم يشملهم ويشمل من يأتي بعدهم؟ إذن فهذا الذي يتوجه إليه الخطاب هو المعلوم، فهم لا. ما المراد بالمعلوم؟ قضاء الشارع على المعلوم هو من يتوجه إليه الخطاب، سواء كان موجودا أو سيوجد في المستقبل. بأمر ما، بأمر ما، إيش ما هذا؟ ها؟ يعني كأنك تقول بأمر أي أمر، بأمر أي أمر، يعني يشمل هذا الحكم التكليفي والحكم الوضعي. نعم، يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كما سيأتي. هذا هو المقصود بقوله أمر ما. نطقا أو استنباطا، هذا القضاء، هذا الحكم، إما أن يكون منطوقا وإما أن يكون مستنبطا. منطوقا مثل ولا تقربوا الزنا، هذا يسمى منطوق، وأقيموا الصلاة منطوق، والمستنبط أي المفهوم، استنباطا أي يطلق على المفهوم، كما مر بنا في باب القياس. من أين أخذنا تحريم ضرب الوالدين، أن ضرب الوالدين حرام؟ هذا الدليل، هذا الدليل، هذا الدليل، بالمفهوم، بالمفهوم، فلا تقل لهما أف، ولا تنارهما. ففهم من هذا تحريم ضرب الوجه إذا منع من أف فكيف بالضرب؟ هو الآن استنباط. فالحكم إما أن يكون إيش؟ ها مأخوذا من دليل منطوق أو عن طريق استنباط الفهم. قال والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين. وأما قوله الحاكم هو الله سبحانه الأدلة كثيرة، إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معاقب لحكمه وهو أحكم الحاكمين. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين. الرسول حاكم أو مبلغ؟ مبلغ. والدليل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لتبين للناس إن عليك إلا البلاغ لما حكم به، أي لما حكم به ربنا سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. والمحكوم عليه هو المكلف، هذا هو المحكوم عليه. بينا لوازم الحكم. والأحكام قسمان، تكليفية وهي خمسة. الأحكام تكليفية وهي خمسة، من يذكرها؟ من أسهل ما يكون.
الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه.
والمكروه. كيف أخرجنا هذه الأحكام التكليفية إلى هذا العدد أنها خمسة؟ بطريقة عقلية، أنا بالأدلة. من يذكر لنا الطريقة العقلية؟ يقال خطاب الشارع إما طلب أو تخير، هكذا هذا أخذنا. خطاب الشارع إما أن يكون طلبا أو تخيرا، ثم الطلب إما أن يكون الطلب طلب فعل أو طلب ترك، هكذا انزل كليل كليل كأنك تنزل من هرم. قلنا خطاب الشارع إما طلب أو تخير، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. طيب وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الإلزام أو لا على سبيل الإلزام، لا أو لا على سبيل الإلزام. فالذي على سبيل الإلزام الواجب، والذي لا على سبيل الإلزام المندوب أو المستحب. وطلب الترك إما أن يكون على وجه الإلزام أو لا على وجه الإلزام، فالذي على وجه الإلزام المحرم، والذي لا على وجه الإلزام والتخير المباح. أخذنا الأحكام الخمسة، هذا من حيث هذه الطريقة يقولون.